الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إلا أن يقال إن هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع. كان الكلام أخيرا فيما أجاب به الشيخ الأنصاري رحمه الله على الدليل الثاني لابن قباء رحمه الله، حيث ذكر بأنه إذا كان مراد ابن قباء من امتناع التعبد أنه على فرض انفتاح باب العلم وكون حجية الأمارات من باب الطريقية، فلا يمكن التعبد بالخبر الواحد لاستلزامه ذلك التالي الفاسد. لقلنا في الجواب بأن المسألة ذات فروض ثلاثة، والتعبد بالخبر الواحد بمعنى جعله طريقا أي من باب الطريقية إنما يقبح في الفرض الأول فقط على تقدير الانفتاح، وأما في الفرضين الثاني والثالث يعني الأمارة مساوية للعلم من حيث الإصابة، الفرض الثالث الأمارة أغلب من العلم من حيث الإصابة للواقع، وأما في الفرضين الثاني والثالث فلا قبح في التعبد بالخبر الواحد أصلا. وعندها فما أفاده ابن قباء رحمه الله في دليله الثاني ليس على إطلاقه بتام، ثم أتى الشيخ الأعظم مستدركا على الفرضين الثاني والثالث بقوله إلا أن يقال. نحن كلامنا وين؟ على مبنى انفتاح باب العلم وأن حجية الأمارات من باب الطريقية. وحاصل استدراكه أنه يمكن أن يقال بأن الفرضين الثاني والثالث خارجان عن محل البحث، أعني فرض انفتاح باب العلم، ويدخلان في المبحث السابق أعني فرض انسداد باب العلم. توضيح ذلك، هذا ما يحتاج لشيء من التوضيح، أنه الفرض الثاني والثالث خارجان عن محل البحث اللي هو فرض الانفتاح، يندرجان ويرجعان إلى المبحث السابق أعني فرض الانسداد. يعني بعد ما ممكن احنا نجيب على ابن قبة بمن بتوسط هذين الفرضين، لأن الفرض الأول هو الحق مع ابن قبة، لأن التعبد بالخبر الواحد في خصوص الفرض الأول ماذا؟ قبيح. في الفرضين الثاني والثالث أجبنا عنه. الآن يستدرك رحمه الله يقول لا، هذان الفرضان يرجعان إلى البحث السابق، خارجان عن محل الباحث. بيان ذلك عليكم السلام ورحمة الله أنه هنا عندنا مصطلحات ينبغي التعرف عليها: اليقين، العلم، القطع، الاعتقاد الجازم. اليقين، العلم، القطع، الاعتقاد الجازم. أما اليقين ففي اصطلاح المنطق والأصول عليكم السلام، ففي اصطلاح المنطق والأصول يأتي بمعنى واحد وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو اليقين. وأما العلم ففي اصطلاح المنطق يقال نوعا على الاعتقاد الجازم سواء أكان مطابقا للواقع أم لا، إلا أنه في مورد بحثنا العلم خصوص ذلك الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وأما القطع والاعتقاد فهما لفظان مترادفان على معنى واحد وهو مطلق الاعتقاد، كان مطابقا للواقع أم لا، فإن طابق الواقع فهو علم، وإن خالف الواقع فهو الجهل المركب. فإذا القطع الاعتقاد يصدقان على العلم والجهل المركب، بلحاظ هذا أنه بلحاظ إذا طابق الواقع القطعي الاعتقاد فهو علم. ليش قبل شوي قلنا العلم هو خصوص منه؟ خصوص الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، إذا خالف الواقع القطعي فهو ماذا؟ جهل مركب. ثم هاي وحدة، الوحدة الثانية اللي ينبغي التعرف عليها. ثم أنه هنا عندنا فرع ألف، عندنا فرض انفتاح باب العلم، عندنا فرض انسداد باب العلم مع انفتاح باب القطع والاعتقاد. لا ينبغي الخلط بينهما. عندنا باب فرض انفتاح باب العلم، فرع باء انسداد باب العلم، بس شنو؟ مع انفتاح باب القطع والاعتقاد. مورد بحثنا فعلا هو فرض انفتاح باب العلم، سرح نجي بمن ببيان الاستدراك شلون الشيخ الأعظم استدرك الفرضين الثاني والثالث، راح يطلعهم مين مما نحن فيه، وين يدخلهما، وين يرجعهما إلى فرض الانسداد، انسداد باب العلم. عرفنا أولا هذه المصطلحات، ميزنا بين القطع والاعتقاد وبين العلم، وبعد عندنا فرض انفتاح باب علم وعندنا فرض انسداد باب العلم مع انفتاح منه باب القطع والاعتقاد. مورد بحثنا فعلا هو فرض انفتاح باب العلم، وعندها فنقول أنه مع فرض انفتاح باب العلم كيف يعقل؟ راح نفلش الفرض الثاني والثالث. كيف يعقل أن تكون الأمارة مساوية للعلم الذي هو خصوص؟ هاي النقطة اللي قبل شوية. كيف يعقل أن تكون الأمارة مساوية للعلم الذي هو خصوص الاعتقاد المطابق للواقع؟ أو أن تكون الأمارة أغلب مطابقة من العلم؟ ليس الأمر كذلك، فإن العلم دائما، هذا ربما في دروس سابقة إذا نقول أن العلم دائما وأبدا يطابق الواقع، ربما كنا ماذا نتوقف شوية به. ليش؟ لأنه ما نميز بين العلم واليقين، بين العلم والقطع. ذاك القطع اللي شنو؟ ربما يطابق الواقع قلنا علم، ربما يخالف الواقع قلنا ماذا؟ جهل مركب. أما العلم انكشاف بعد، أكون غير مطابق للواقعين، بل القطع ربما يطلع مطابق وربما يطلع ماذا؟ مخالف. الاعتقاد ربما يطلع موافق وربما يطلع عليكم السلام مخالف للواقع عليكم السلام. ليس الأمر كذلك، فإن العلم دائما هو مصيب للواقعين بخلاف الأمارة. لذا مع فرض انفتاح اللي هو محل بحثنا اللي هو احنا بالمرحلة الثانية ما زلنا مو، فلذا مع فرض انفتاح باب العلم لا يمكن القول بذلك، أي بمن؟ لا يمكن القول بالفرض الثاني والثالث أن الأمارة مساوية لمن؟ للعلم من حيث الإصابة. والفرض الثالث يقول أن الأمارة أغلب إصابة للواقع من العلم. نعم، راح يوضح باستدراكه. نعم، في فرض انسداد باب العلم مع انفتاح باب القطع والاعتقاد يمكن القول بذلك. راح نبدأ على المعلومة الثانية، أنه عندنا انفتاح باب علم، واللي عرفنا أنه شنو ما ممكن القول بمن؟ بالفرضين الثاني والثالث، ما معقول. وعدنا كنا فرع باء شنو؟ فرض انسداد باب العلم، بس انفتاح باب منه؟ انفتاح باب القطع والاعتقاد. نعم، في فرض انسداد باب العلم وانفتاح باب القطع والاعتقاد يمكن القول بذلك، وأمكن على فرض، يا فرض باء، فرض انسداد باب العلم مع انفتاح منه باب القطع، وأمكن كون الخبر الواحد أغلب مطابقة من القطع. قلنا القطع والاعتقاد لفظان مترادفان، وأمكن كون الخبر الواحد أغلب مطابقة منه من القطع، أو مساويا معه. ليش؟ لأن القطع ربما يخطأ، لأن القطع ربما يكون جهلا مركبا، لأن القطع ربما يكون جهلا مركبا، فتتأتى تلك الفروض الثلاثة. هاي الفروض الثلاثة الأمس ذكرناها، فتتأتى تلك الفروض الثلاثة إلا أن هذا منه، إلا أن هذا أعني انفتاح باب القطع والاعتقاد مع كونه جهلا مركبا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى فرض انسداد باب العلم. فرع باء، يعني باب العلم منسد ولكن باب القطع والاعتقاد شنو؟ مفتوح. إلا أن هذا أعني انفتاح باب القطع والاعتقاد مع كونه جهلا مركبا يرجع إلى من؟ يرجع إلى انسداد باب العلم. فإذا الفرضان الثاني والثالث يرجعان علماً، يرجعان إلى فرض انسداد باب العلم وانفتاح باب القطع، وإلا مع فرض انفتاح باب العلم فليس لنا إلا فرضاً واحداً، فليس لنا إلا فرضاً واحداً، وهو أن العلم دائما مصيب ومطابق للواقع بخلاف الأمارة. فالأولى بعد ما استدرك الآن يجي يعترف بما أفاده ابن قبة، فالأولى أن يقال، فالأولى أن يقال بأنه على فرض انفتاح باب العلم فالحق مع ابن قبة. إذا يقول أنا أبني على مبنى انفتاح باب العلم فالحق مع منه؟ مع ابن قبة، لأنه بس فرض واحد أكو، ماكو فروض ثلاثة. فروض ثلاثة وين كنا تتأتى؟ مع فرض انسداد باب العلم وانفتاح باب القطع والاعتقاد. فالأولى أن يقال بأنه على فرض انفتاح باب العلم فالحق مع ابن قبة، ولا تصل النوبة إلى حجية الأمارات. وأما الفرضان الثاني والثالث فهما يرجعان علما، يرجعان إلى فرض انسداد باب العلم. هذا اللي أجاب عن الدليل الثاني، ثم استدرك على الفرضين الثاني والثالث بقوله إلا أن يقال. لا مع لا مع انفتاح باب العلم
ومع انسداده يكون قوله باطل.
اي بلي
فقط اذا كان القطع والاعتقاد هو العلم يكون رايه خطا، القطع والاعتقاد طابق الواقع فهو العلم ولم يطابق هو جهل
مركب. لا خو ما يهم، يعني هو يبين هذا المقدار، انه يقول احنا امس أجبنا على الدليل الثاني من قبل من خلال ماذا؟ من خلال الفرض الثاني والثالث. اليوم في مقام استدراك حقق أكثر، قال لا الفرض الثاني والثالث شي يقول؟ يقول أن الأمارة مساوية، الأمارة أغلب مطابقة للعلم، فيقول احنا لابد ان نلتفت شنو المراد من العلم في المقام. اذا عرفنا العلم معناه فرقناه عن القطع والاعتقاد. القطع اللي هو يحتمل شنو؟ ان يكون جهل مركب، يعني يحتمل ان يكون خاطئا، يعني مخالف للواقع. اما العلم لا، دائما ماذا؟ نعم هو يعني المهم يريد يبين انه لا بد ان نميز. ما نقدر نقول الفرض الثاني والثالث دائما شنو يمكننا ان نصل اليهما. لذلك احنا امس وحتى اليوم في مقام صياغه البحث سريعان بينت انه ما افاده ابن قبه على اطلاقه ليس تاما، على اطلاقه مو دائما كلامه شنو لم يكن تاما. قال الا ان يقال استغراق على من او على ماذا؟ استغراق على الفرضين الثاني والثالث، وانهما يخرجان عن محل البحث اللي هو فرض انفتاح باب العلم. وين يرجعان؟ وين يدخلان؟ الفرض السابق انسداد باب العلم. قال الا ان يقال ان هذا، يعني ان هذا المذكور من الفرضين الثاني والثالث رجوع الى فرضنا المتقدم، فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول الى الواقع. هو هذا المقدار ويعلل اذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد، لكن هذا كله فيه مطوي ماذا؟ قلنا معلومتان نقطتان، كلتاهما مطويتان هنا. النقطة الأولى أنه نفرق بين هذه المصطلحات الأربع حتى نعرف أن القطع والاعتقاد في جانب كشغل كعمل كآثار، والعلم اللي نقصده هنا في جانب. العلم هو خصوص ذلك الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. القطع ماذا؟ القطع هو مطلق الاعتقاد، كان مطابق للواقع فهو علم، لم يكن مطابق فهو جهل مركب. المعلومة الثانية أنه عندنا فرضان ونميز بينهما. عندنا فرض انفتاح باب العلم، عندنا فرض لا انسداد باب العلم مع انفتاح باب القطع والاعتقاد. فإذا يقول نشتغل على فرض انفتاح باب العلم اللي هو موضوع بحثنا، فالحق مع من يكون؟ فالحق مع ابن قبة. ليش؟ لأنه كيف يعقل مع فرض انفتاح باب العلم، كيف يعقل أن تكون الأمارة ماذا؟ مساوية للعلم من حيث الإصابة. يا علم الذي هو خصوص المطابق للواقعين، كل أمارة مو دائما تطبع مطابق للواقع. كيف يعقل أن تكون الأمارة أغلب مطابقة من العلم؟ ليس الأمر كذلك، العلم دائما وأبدا مطابق للواقع بخلاف الأمارة. فإذا مع فرض الانفتاح الحق مع منه؟ مع ابن قبة. نعم من أجى استدرك، نعم على فرض انسداد باب العلم وانفتاح باب الاعتقاد والقطيع بل يمكن أن يعقل أن يكون الخبر الواحد إما مساويا للعلم مساوي للقطع والاعتقاد، أو يكون ماذا؟ أغلب مطابقة من القطع والاعتقاد. لماذا؟ لأن القطع أحيانا قد يكون ماذا؟ قد يكون خاطئا، يعني قد يكون جهلا مركبا. إذن الفرض الثاني والثالث وين رجعا؟ رجعا إلى فرض انسداد باب العلم، بل انفتاح منه انفتاح باب القطع والاعتقاد. قال يمكن أن يقال بأن هذا رجوع إلى فرض الانسداد. ليش؟ فنجي نقول شنو المراد من انسداد في المقام؟ هل المراد من انسداد انسداد باب الاعتقاد وانفتاح باب الاعتقاد؟ لو لا البحث هنا هل أن باب العلم منفتح لو باب العلم ماذا منسد، يعني بتعبير آخر المباني الثلاثة اللي تعرضناها سابقا. المبنى شو يقول؟ مبنى يقول انفتاح باب العلم، ومبنى شو يقول؟ انسداد باب العلمي. ما عندنا هناك انفتاح باب اعتقاد او انسداد باب القطع والاعتقادي. قال إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مرتبا كما تقدم سابقا في الدرس الماضي، وأن القطع قد يكون جهلا مركبا. فإذا الفرضان خارجان عن محل البحث، أعني فرض انفتاح باب العلم، ويدخلان وين؟ في فرض انسداد باب العلم. فلا يمكننا أن نجيب على ابن قبة من خلال الفرضين الثاني والثالث، لا يمكننا على يام فرض، على فرض انفتاح باب العلم. فالأولى إذن قال الاعتراف بما أفاده ابن قبة، الاعتراف بالقبح، يعني بقبح التعبد بخبر الواحد شوكت مع فرض انفتاح باب العلم، يعني مع فرض التمكن من الواقع عن علم. فإذا نبني على فرض انفتاح باب العلم كن نعترف بما أفاده ابن قبة. إذا نريد نخالف ابن قبة لابد أن ماذا؟ أن نفرض على ماذا؟ على أن نبني على فرض انسداد باب العلم وانفتاح باب القطع والاعتقاد. ليش؟ لأن الفرض الثاني والثالث راح يرجعان إلى من؟ يرجعان إلى فرض الانسداد حينئذ.
على قول
لا لا ما عنده ابن قبة، هذا تشقيق من المصنف. شيخنا ليصير هناك في أوليات البحث ابن قبة ما عنده أمارة أغلب أمارة مساوية، ابن قبة هو عند الأمارات الظنية مطلقة مستلزم علما تعبد بيها، تحليل حرام تحريم حلال. اجي الشيخ الأعظم الآن في المرحلة الثانية راح يبني على يا مبنى انفتاح باب العلم وكون الحجية من باب الطريقية. هنا شي يقول يا بلا هذا مرادك على هذا المبنى تشتغل يا ابن قبة، فأنا عند المسألة ذات تفرق. التشقيقات من المصنف مو من ابن قبة، المصنف جاي يشقق. إما تفروه قال بالفرض الأول قبيح التعبد ما أفاده صحيح، أما في الفرضين الثانيين شنو؟ لا يا مارو لو تكون مساوية لو تكون شنو؟ أغلب مطابقة، فلا يتم ما أفاده ابن قبة على إطلاقه. هذا قبل استدراك. الاستدراك هم من الشيخ، الشيخ الآن جاي يستغرب يقول لا أنا شلون أجاوب على ابن قبة من خلال الفرض الثاني والثالث، والحال ذن الاثنين راجعان إلى فرض الانسداد، وهو كلامه الآن على فرض الانفتاح. فالأولى الاعتراف بالقبح إيش وقت؟ الاعتراف بما أفاده ابن قبة إيش وقت؟ مع فرض انفتاح باب العلم، أي مع فرض التمكن من الواقع عن علمه. وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، هذا بحسب البحث شنو؟ المرحلة الثالثة، بحسب ترتيب بحثنا المرحلة الثالثة على يا مبنى؟ على مبنى انفتاح باب العلم وكون حجية الأمارات من باب السببية. وعرفنا شنو معنى السببية، فأفاد رحمه الله أنه إذا كان مراد ابن قبة من الامتناع مراده شنو؟ انه على فرض انفتاح باب العلم مع سببية الأمارات. أنه إذا كان مراد ابن قبة أن على فرض انفتاح باب العلم وسببية الأمارات يقبح التعبد بالخبر الواحد لكونه مستلزما لتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. إذا هذا مراده لقلنا في الجواب أنه على مبنى السببية لا قبح في التعبد أصلا. ليش يا شيخنا لا قبح في التعبد أصلا؟ لأن إشكالكم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن تفويت المصلحة قبيح. نحن نقول بأن تفويت المصلحة متى يقبح؟ إنما يقبح مع عدم الجبران، مع عدم الاستدراك، وأما مع الجبران والاستدراك فلا قبح. وفيما نحن فيه أعني على فرض السببية، وفيما نحن فيه أعني على فرض السببية تحدث هناك مصلحة سببية، تحدث هناك مصلحة على طبق مؤدى الأمارة، تلك المصلحة الحادثة راجحة على منه؟ على المصلحة الواقعية الفائتة، وتكون هذه المصلحة الحادثة الراجحة سادة مسد منه، مسد مصلحة الواقع الفائتة، وتحل محلها. إذا صار جبران لذاك اللي فات، لو ما صار جبران بلي مصلحة الواقعية فاتت، ولكن حلت محلها مصلحة أخرى لو ما حلت. وهاي المصلحة اللي حلت هي إما تضاهيها أو شنو؟ أو أسد منها، أغلب منها، وتحل محلها. فإذا مصلحة الواقع الفائتة قد ماذا؟ قد جبرت واستدركت. فمع الجبران أين القبح حينئذ بالتعبد؟ ثم يأتي بشاهد من كلام العلامة في كتابه نهاية الوصول، نقرأ الآن. قال: وأما وجوب العمل، المرحلة الثالثة، وأما وجوب العمل بالخبر على يا وجه، على الوجه الثاني، يعني وجه السببية، انفتاح باب العلم وكون الحجية ماذا؟ من باب السببية. شي يقول؟ يقول: فإذا هذا مراد ابن قبة، يعني باني على هذا المبنى، وش قال لنا؟ وش قال لنا؟ قال لنا أن التعبد بالأمارات شنو؟ قبيح، لأنه يستلزم تفويت المصلحة. يقول: فلا قبح فيه أصلا كما لا يخفى. هذا كما لا يخفى اللي وضحت لكم من الخارج. متى يكون قبيحا؟ مع عدم الجبران، مع عدم الاستدراك، بلي مصلحة الواقع إذا فاتت وما جبرت، ما استدركت، بلي هناك استلزم تفويت المصلحة. وكيف أن المولى حينئذ يعبدني بمن؟ يعبدني بهاي الأمارة اللي فوت علي شنو؟ مصلحة الواقع. أما مع الجبران ومع الانكسار، يعني مع الكسر والانكسار، وأنه هاي المصلحة اللي حثت على طبق المؤدى، لو هي تضاهي ذيك، لو لا أجد من ذيك، بالعكس يقول انا راح احصل ماذا؟ احصل على مصلحة اجدد من مصلحة الواقع اللي فاتت. قال في النهاية في هذا المقام، قال منه العلامة الحلي في كتابه النهاية، نهاية الوصول تبعا للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة، إن الفعل الشرعي إنما يجب لكون مصلحة. العلامة الحلي يقول أن الأفعال الشرعية من قبيل صلاة صوم وما شاكل ذلك إنما تجب على أساس مصالح، والأفعال من قبيل شرب الخمر والسرقة وما شابه ذلك إنما تحرم على أساس مفاسد ملزمة. وعندها عند فكرة هو العلامة في المقام، وعندها فكما يمكن أن يكون الفعل ذاتا وبحسب الواقع يكون مشتملا على مصلحة أو مفسدة، يعني الصلاة، الصوم، شرب الخمر، السرقة وأمثال ذلك، ذاتا وبحسب الواقع مشتملا على مصلحة أو مفسدة، يمكن هذا؟ فكذلك يمكن أن يكون الفعل بلحاظ صفة من الصفات النفسانية للمكلفين مشتملا على مصلحة أو مفسدة. وكذلك يمكن أن يكون العمل بلحاظ صفة من صفاتنا هو شنو؟ مشتمل على ماذا؟ مشتمل على مصلحة أو مفسدة. مثال ذلك القصر، صلاة القصر أو القصر، القصر إنما يجب ويكون مشتملا على المصلحة. متى؟ فيما إذا اتصفنا بمن بعنوان السفر، يعني القصر ذاتا وبحسب الواقع لا يكون مشتمل على مصلحة، أليس كذلك؟ يعني مو يعني الآن ذاتا أنت أول ما تريد تصلي وأنت في هذه الحالة الطبيعة لازم تصلي الظهر قصر، هذا معنى إذا اتصفت بعنوان منه، ها إذا اتصفت بعنوان السفر، إذا اتصفت بصفة السفر، إذا صرت موصوفا بكونك مسافر، شنو هذا العمل راح يشتمل على مصلحة. العلامة شنو يقول؟ هذا العمل راح يشتمل على شنو؟ على مصلحة. فيقال أن وجوب القصر مصلحة. الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح والعشاء إنما يكون واجبا، إنما يكون مشتملا على مصلحة. إيش وقت؟ فيما إذا كان الرجل متصفا بمن بصفة الرجولية، يعني فيما إذا كان المكلف متصفا بصفة الرجولية، فيجي هذا العمل يصير واجب علي، العمل يصير مشتمل على مصلحة. فيقال الجهر بالقراءة على الرجل، يا رجل الرجل اللي هو موصوف بصفة الرجولية أو على المكلف الموصوف بصفة الرجولية، شبيه هذا مشتمل على مصلحة. ومن جملة صفاتنا النفسانية صفة الظن، والعلام عنده قصد بهذا الطرح، يقول ومن جملة صفاتنا النفسانية صفة الظن. وعندها فأي مانع، أي إشكال، يقول شنو المانع؟ أي إشكال، أي مانع من أن يكون عمل ما كصلاة الجمعة مثلا، أن تكون صلاة الجمعة مصلحة وواجبة إذا فعلناها ونحن متصفين بمن بصفة خاصة ألا وهي صفة الظن بصدق الراوي الذي أخبرنا بوجوب صلاة الجمعة، فبلحاظ هذه الصفة، لاحظوا، فبلحاظ صفة ظننا بصدق الراوي الذي أخبرنا بوجوب الجمعة، بلحاظ هذه الصفة تحدث مصلحة في العمل، ولأجل وجود هذه المصلحة في الجمعة نأتي بمن؟ نأتي بصلاة الجمعة. إذن أحيانا العمل الفعل مو بلحاظ صفة من الصفات يكون مجتمعا على مصلحة يكون واجبا. يقول شو البأس في ذلك؟ ها؟ يقول إذن فما المانع، فأي إشكال أن تكون صلاة الجمعة اللي هي واحدة من أعمالنا مثلا تكون مصلحة إذا فعلناها ونحن متصفين بصفة خاصة اللي هي صفة ماذا؟ الظن بصدق الراوي الذي أخبر بوجوب صلاة الجمعة. ليش؟ لأنه بلحاظ هاي الصفة راح تحدث مصلحة. فإذا الشيخ الأعظم شنو فهم من هذا الشاهد؟ فهم أن هذا الذي قاله العلامة هو نفس القول بالسببية، هو نفس القول بالسببية. لاحظوا بلحاظ صفة الظن بصدق الراوي الذي أخبر بوجوب الجمعة تحدث مصلحة وين؟ في العمل، تحدث مصلحة في الجمعة، ولأجل وجود هذه المصلحة في العمل نحن نأتي بمن؟ نأتي بالعمل. فهذا هو القول بالسببية. فإذا العلامة الحلي تبعا للشيخ الطوسي هو قائل بمن؟ قائل بالسببية. قال العلامة في النهاية في هذا المقام تبعا للشيخ الطوسي في العدة في كتابه عدة الأصول ماذا قال؟ إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة. بعد شو يقول؟ يقول ولا يمتنع أن يكون منه الفعل الشرعي العمل كصلاة الجمعة في المثال، لا يمتنع أن يكون مصلحة إيش وقت؟ إذا فعلنا ذلك العمل ونحن على صفة مخصوصة، مثل ما مثلنا مع القصر الجهر وأمثال ذلك. فيما نحن فيه وين تطبق العلامة؟ إذا طبق على منه؟ على ما نحن فيه. يقول وكوننا، يعني قبلها هذا اللي عرفناه من خارج، ومن جملة الصفات النفسية للمكلفين شنو؟ صفة الظن. يقول وكوننا ظانين بصدق الراوي الذي أخبر بوجوب صلاة الجمعة مثلا، قال وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، فدخلت صفة الظن اللي هي من صفاتنا وان دخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عند هذه الصفة ماذا؟ مصلحة. يعني لأجل هذه الصفة تحدث في العمل مصلحة، لأجل وجود هذه المصلحة في العمل نأتي بالعمل. هذا هو القول بالسببية، هذا هو القول بالسببية. قال انتهى كلام العلامة. فإن قلت الآن المستشكل يأتي وإشكاله إجمالا يعني في محل يعني بحاجة إلى الجواب عنه، يقول إلى هنا شيخنا الأعظم أجبتم على ما أفاده ابن قبة على مبنى السببية، بل وأنه على مبنى السببية لا قبح فيه أصلا. أصلا ما في قبح. ليش؟ لأنه تفوت المصلحة شو على طبق المؤدى شنو تحدث مصلحة. هاي المصلحة هي شنو راجحة، وإما تضاهي مصلحة الواقع أو أزد منها، فتدرك محلها تجبر تلك المصلحة الفائتة. إلى هنا أجبتم على ما أفاده ابن قبان على مبنى السببية، وأبطلتم كلام ابن قبان، ولكن أصل مبنى السببية باطل ومبتلا بإشكال، وهو أن القول بالسببية مستلزم للتصويب، واللازم عن التصويب باطل بالإجماع، فالملزوم مثله في البطلان. الملزوم يعني منه القول بالسببية. فلا يتسنى لكم أن تجيبوا على ابن قبه على ضوء مبنى السببية. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله.